تكلمنا في ما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وكذلك بيان أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكرنا أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كلها من الإيمان بالغيب. وأن الناس يمكن أن يعرفون أن يعرفوا المغيب من القدر لأمرين اثنين، أحدهما وقوع الشيء فإن وقوعه دليل على أنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وشاءه، وما لم يشاءه لا يمكن أن يكون، وما شاءه لا بد أن يكون. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الأخبار الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المخبر به لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد قد سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع إلا مقدر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، بين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خالقين بأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأن حركاته الاختيارية هو مجبور عليها، وهي مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريش الذي يطير في الهواء، ولم يجعلوا الإنسان إرادة ومشيئة، بل جعلوه مجبورا على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرقوا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية. ويقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أعمالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. وأهل السنة قالوا إن أعمال العباد هي كسب للعباد، وهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة الغلاة وبين النفاة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أثبتوا القدر، ولم يجعلوا الإنسان خالقا لفعله، ولم ينفوا أن يكون الإنسان له إرادة ومشيئة، بل جعلوا له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. ويقولون إن أفعال العبادة تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا شأن لهم فيها ولا إرادة لهم فيها، وإنما هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، مثل كون الإنسان يكون مرتعشا ترتعش يداه، فهذا الارتعاش ليس من فعل الإنسان وإنما هو صفة للإنسان، وهو يحب أن يسلم من هذا الشيء ويفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فهو ليس من فعله وليس من إرادته ومشيئته، بل هو يريد السلامة من ذلك ويسعى في العباد بالسلامة من ذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فهو لا يريد هذا الفعل، وإذن فهو ليس فعل الله وإنما هو صفة الله، يقال هذا من صفاته وليس من أفعاله، لأنه لا يكون مكتسبا لها، وإنما هي واقعة بمشيئة الله وقدرته من غير إرادة من العبد ومن غير كسب من العبد. فهذه الأفعال لا دخل لها في إرادة العبد ومشيئته، هذه هي التي يقال إنها من الله والإنسان لا دخل له فيها. أما أفعال الاختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال التي هي أفعال اختيارية، فهذه كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فهي بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي ليست بإرادة العبد ومشيئته، وإنما وليست من كسبه، وإنما هي من صفاته، فيقال عنه إنه مرتعش أو ترتعش يده، يعني هذا في وصفه ليس في بيان فعله وكسبه، وإنما هو بيان الوصف الذي جعله الله تعالى عليه، الوصف الذي جعله الله عليه. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته وإرادته، ولهذا يثاب عليها ويعاقب عليها، يثاب عليها إن كانت صالحة ويعاقب عليها إن كانت غير صالحة. ولهذا النحاة يعرفون الفاعل فيقولون اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فإن هذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين اللي هي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث كونه يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويذهب ويجيء، هذه أفعال اختيارية، وهي والحدث حصل من الإنسان، حدث حصل من الإنسان بمشيئته ولغيره، كونه يصل إليه قال أكل وشرب، أكل فعل ماضي وشرب فاعل مرفوع دل على من حصل منه الحدث، دل على من حصله الحدث. وأما الأفعال الاختيارية وأما من قام به الحدث يقال مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته وهو لا يريد الموت، وكذلك المرض هو لا يريده. فإذا قيل مرض فلان، مرض زيد، مرض فعل ماضي وزيد فاعل، لكنه قيل له فاعل لأن الحدث قام به الذي هو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ثم أيضا مما يدخل في قضية في قول أهل السنة أن أفعال العباد إنها كلها خلق الله وإيجاده، وهي كسب من العباد لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله ورزه، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد مشيئته وإرادته فإنه بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشأ وقوعه، كما عرفنا في الكلمتين اللتين هما تجتملان على بيان عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. جاء في بعض الأحاديث يعني مما يعني ينبه عليه أنه جاء في بعض الأحاديث أن في قول رسول الله الشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، ليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، الخير والشر كل ذلك واقعا وحاصل بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. ولكن المقصود من ذلك أنه لا لا يخلق شرا خاليا من حكمة ومن فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإن في ذلك حكمة ومن وراء ذلك حكمة. فإذا ليس النفي لكون هذه الأفعال ليست لله وأنها خارجة عن مشيئة الله وأن العباد هم الذين يجدونها والله تعالى لم يقدرها ولم يجدها، بل الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك كل شيء مخلوق. وكذلك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق ذواتهم وخالق أفعالهم، وكل شيء يقع بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وإذا فالنفي الشرعي عنه إن المقصود به ليس معنى ذلك أنه ليس خالقا، لا، لأن الله خالق كل شيء والله خلق ما تعمله، وإنما النفي أن يكون خلق شيئا غير مشتمل على حكمة وغير مشتمل على فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإنه مشتمل على فائدة ومشتمل على حكمة ومشتمل على ما فيه فائدة. والشر ليس إليك. ويترتب على ما ذكرته آنفا من جهة أن أهل السنة متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته ويثبتون مشيئة العبد وإرادته وأن هذه تابعة لهذه، يترتب على ذلك مسألة وهي التي يقولها بعض الناس ويسألون عنها، وسؤال يتردد فيقولون هل الإنسان مخير أو مسير، هل الإنسان مخير أو مسير. هذا السؤال الجواب لا يصلح أن يكون الجواب واحد من الاثنين المسؤول عنهما، بل الجواب شيء ثالث غير الاثنين. ليس الجواب يكون بتعيين واحد من الاثنين الذي هو كونه مخير أو كونه مسير، فلا يقال مخير الجواب أنه مخير ولا يقال الجواب أنه مسير، بل الجواب فيه تفصيل وهو أنه مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، مخير باعتبار أن الله تعالى جعل الإنسان عقلا وجعل له تمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر، وقال وأنه إذا سلك هذا الطريق طريق يصله إلى الجنة وهذا الطريق يصله إلى النار، كما قال الله عز وجل لما جعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، يعني بين له طريق الخير وطريق الشر وعنده عقل يميز به ويعرف ما ينفع وما يضر، فهو يختار ما يشاء ما يريد بمشيئته وإرادته، ولذلك يستحق الجزاء والثواب والعقاب. ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته وواقعا بمشيئة الله وإرادته. فإذا هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وله عقل وله تمييز، وأنه قيل له أن هذا يؤدي بك إلى الجنة وهذا يؤدي بك إلى النار، ومن الناس من يختار طريق السعادة ومنهم يختار طريق الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما سألوه فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهو مخير بهذا الاعتبار، بمعنى أن له مشيئة وإرادته، وأنه يقدم على طريق الخير بمشيئته أو طريق الشر بمشيئته وإرادته، وأن ذلك كسب له، ولذلك يثاب ويعاقب وتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز لهم يقع فيها. وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، مسير باعتبار أن ما يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل لا يحصل منه إلا شيء قد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره وما حصل به قضاء الله وقدره. ولهذا فالجواب عندما يسأل هل الإنسان مخير أو مسير لا يقال الجواب مخير ولا يقال الجواب مسير، وإنما يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. هذا هو الجواب السديد وهذا هو الجواب السليم. ويشبه هذا في أن الجواب يكون في عدم تعيين واحد من الاثنين المسؤول عنهما، وأنه شيء ثالث هو الجمع بينهما، قول ما هو معروف عن أهل السنة أن الحدود يقال هي زواجر وجوابر. فإذا سئل عن الحدود هل هي جوابر أو زواجر، لا يقال الحدود زواجر فقط ولا أنها جوابر فقط، وإنما يقال هي جوابر وزواجر. هي جوابر وزواجر، جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل أمرا معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا فإنه حصل جزاءه على هذه على هذا الذنب في الدنيا ولا يعذب عليه مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل جبر بالحد، جبر بالحد. وقد ثبت في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الحدود يعني أقيم عليه الحد كان كفارة له. فقوله كان كفارة له يعني معنى ذلك أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه بهذه الكفارة بهذا الحد الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهو أيضا زواجر، وفي نفس الوقت كما أن الحدود جوابر هي زواجر، فتلجر الإنسان يعود مرة أخرى وتلجر غيره أن يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الذي أقيم عليه الحد، فتكون هي جوابر بالنسبة لمن أقيم عليه الحد، وزواجر لمن أقيم عليه الحد حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي أقيم عليه الحد. ما هي هذا من جنس هل الإنسان مخير أم مسير؟ والجواب لا يصلح أن يكون واحدا منهما، لأنه إذا قيل واحد منهما يكون غلط. والذين يقولون أنها زواجر ليس الجوابر، يقولون أنها زواجر ليس الجوابر، هم الخوارج الذين يرون أن الإنسان أنه مخلد في النار، وأنه إذا لم يتب ولا يقيم عليه الحد فإنه يكون مخلدا في النار، لأن عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأنه لا ينفع من ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه يدخل النار ويخلد فيها. والحديث كما عرفنا حديث عبيد بن صامت بين أنه كفارة لله، ومعنى ذلك أنه كأنه لم يتب، وإن لم يحصل منه توبة، وإن لم يحصل منه توبة، لأن إذا حصل التوبة فهو تجب ما قبلها. لكن الإنسان إذا أقيم عليه الحد خلاص لا يعاقب عليه مرة أخرى، لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، بل جزاؤه حصله وكان كفارة له. هذا الذنب الذي وقع منه كفر وتجوز عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا وهي إقامة الحد عليه. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور. الإنسان إذا لم يحصل منه فعل مطلوب منه أن يأتي به ثم عوجب على ذلك فيقول قضاء وقدر، هذا قدر، يعني ما فعلت هذا الفعل الذي أمرت به هذا شيء مقدر، أو يقع في أمر محرم في معصية فإذا عوجب على ذلك أو لوم على ذلك قال هذا مقدر. والجواب أن كل شيء مقدر، العقوبة مقدرة والفعل مقدر، فيعاقب العقوبة ويقال أيضا هذه قدر، يعاقب ويجازى ويعذر إذا كان يستحق تعذير أو يقام عليه الحد ويقال هذا قدر أيضا، لأن كل شيء مقدر، والله تعالى قدر هذه الأحوال وأنها تقع وقدر العقوبة عليها وكل ذلك مقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور. وأما ما جاء من احتجاج آدم، قصة احتجاج آدم وموسى الذي ثبت في الصحيحين، فإن ذلك ليس احتجاجا يعني بالمعارب والمعاصي، وإنما هو على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب، وإنما هو احتجاج عن هذه المعايب عن المصائب التي جاءت نتيجة للمعايب. وأيضا كذلك الاحتجاج يعني واللوم على الفعل إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإنه لا يلام الإنسان على فعله الذي فعله وقد تاب منه ولا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام أنه باق على غير تاب من معصيته وباق عليها، أما إذا تاب منها وحصلت التوبة وحصل الإحسان والإصلاح فإنه لا ينشر له ما حصل منه. وإذا لا يجوز استدل القدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور وما حصل من احتجاج آدم وموسى ومحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام ليس دليلا على يعني مخالفة هذه القاعدة لأنه أجيب عنه بما أشرت إليه. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وقد كتبتها في كتاب قطف الجنى الثاني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني